الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أربع قواعد تدور الأحكام عليها لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الثانية وهي ما سكت عنه الشارع لا يجوز لنا أن نصفه بحل ولا بحرمة ولا بكراهة ولا باستحباب، بل نسكت عنه كما سكت عنه الشارع. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه. إذن فهي في الأصل مباحة، إذ لو كان محرما لبينه لنا الله عز وجل، وكثير من الأحاديث والآيات تقول إنما عدا ذلك مباح، مثل الآية التي مرت معنا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. إذن ما عدا ذلك فهو مباح. ينبني على ذلك أصول نذكرها من باب التفريع لهذه القاعدة. أولا سنخرج قاعدة فقهية من هذا الدليل، وهو دليل الأصل. الأصل في المطعومات الإباحة. نعم، الأصل في المطعومات الإباحة. عندما نتكلم عن المطعومات فإننا نقول إن الأصل في المطعومات الحل، فكل ما رأيت مطعوما حل أكله سواء عرفت اسمه أو لم تعرف اسمه، طالما أنه ليس ضار، بناء على الاستصحاب العقلي. فاستصحبنا الإباحة ابتداء، فكل مطعوم جاز أكله، واستثني من ذلك شيء واحد وهو اللحوم. فهل اللحوم الأصل فيها الإباحة أم أن الأصل فيها التحريم؟ مثال: لو جاءك حيوان جديد ليس ذا مخلب ولا ناب يفترس بهما، وليس من القواعد المشهورة تنطبق عليه قواعد الإباحة ولا التحريم، فهل الأصل فيه أنه حلال أم حرام؟ مثال آخر: لو وجدت لحما مذبوحا مثل الإبل، لكن لا تعرف هل ذابحه مسلم أو ليس بمسلم، وهل سمى الله عز وجل عليه أو لم يسمي، فهل نقول إن الأصل في اللحوم الإباحة أو الحظر؟ قولا لأهل العلم منهم، وهو القول الضعيف، أن الأصل في اللحوم الحظر، واستدلوا بحديث من أرسل كلبه ووجد معه كلبا آخر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. والصحيح أن الأصل في اللحوم الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما سئل عن القوم يجدون اللحم ولا يعلمون أسمي عليه أم لم يسم، قال: سموا الله وكلوه، فدل على أن الأصل في الإباحة. ومعنى كلمة الأصل في الإباحة أي الحيوان مأكول اللحم إذا ذبح فالأصل فيه الإباحة، ومن أخرجه إلى التحريم يلزمه الدليل. ولكن الأصل فيه الإباحة بعد أن ذكي أو بعد أن ذبح على الطريقة الشرعية، وأن يكون الذي ذبح إما مسلم وإما أهل كتاب، والمعني بأهل كتاب أي يهودي أو نصراني. وضابط أهل الكتاب كل من تعبد لله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، هذا هو ضابط أهل الكتاب. يعني إذا ذبح النصراني الذي يقول أن عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فذبيحته حلال، وإذا ذبح اليهودي الذي يقول عزير ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فذبيحته حلال، لأن القوم الذين خاطبهم ربنا في القرآن بقوله قل يا أهل الكتاب في أكثر من موضع هم الذين قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله. يقول: فكل حيوان تراه جديدا فالأصل فيه أنه يجوز أكله، فمثلا طائر جديد مثل الكنغر هل يجوز أكله؟ طيب، هناك قواعد ضعيفة يقص عليها هذا الأمر، مثل اتفاق الاسم، وهذه قاعدة فقهية ضعيفة. يقولون إنما اتفق الاسم فيه حرام، مثل خنزير البحر يقولون هو حرام لأنه اتفق اسمه مع خنزير البر، والحقيقة أن اتفاق الاسم لا يؤثر، بدليل أنه قد تغير اسم خنزير البحر، فهل عندما يتغير الاسم تتغير الحقائق؟ الجواب لا، لا تتغير. إذن فهذه قاعدة ضعيفة. لكننا نتكلم عن القواعد القوية، أن يكون ذا ناب أو مخلب يفترز به، فنقول نبقى على الأصل وهو الإباحة، وهذا هو الصحيح، إلا إذا قوي الحاضر أو المانع فإنك تمتنع. مثال ذلك، عندما ترى لحما مذبوحا مذك أمامك، لكن لم ترى تذكيته، ولا تعلم هل الذي ذكاه مسلم أو كتابي أو أنه وثني، فتنظر في البلد الذي ذقي فيها هذا اللحم، فإن كان الغالب على أهله إسلام وأهل كتاب فهو حل، لأنه نظر إلى الغالب، وإن كان يغلب عليه أهل وثنية عباد بوذا مثلا أو هندوس، فهنا الحاضر قوي ويسمى تعارض أصلين وليس تمسكا بدليل البراءة العقلي. هذه قاعدة أخرى خارج عن قاعدتنا. فالصحيح أن المطعومات لحما أو غيرها كله حلال، الأصل فيها الحل. بعد ذلك الأصل في العقود الإباحة. مثال آخر، يقولون إن الأصل في العقود الصحة، فكل تصرف يتصرفه المسلم سواء كان من العقود ذات الإرادة الواحدة كالهبة والوقف وغير ذلك، أو من العقود ذات الإرادة الثنائية، فالأصل فيها الصحة وليست حراما، لأن الله عز وجل سكت عن أشياء ولم يقل حلال أو حرام. فلو جاءنا عقد جديد نقول هو حلال، أي عقد جديد غير مسمى، فكل عقد يتعامل به الناس فالأصل فيه الجواز، ما لم تأتي إحدى أمور ثلاثة تحرمه، وهي إما أن يكون من باب الربا، أو أن يكون من باب الغرر، أو أن يكون من باب القمار. اكتب عندك، والصواب أن يكون إما ربا أو غرر أو جهالة، أو جهالة، لأن القمار يدخل في باب الربا، القمار يدخل في باب الربا، يبقى ربا وغرر وجهالة. غرر أن يصف الشيء بغير حقيقته، والجهالة أن تجهل وصفه، والربا معروف. فإذا انتفت عنه هذه الثلاث يبقى على الأصل وهو الإباحة. مثال، عندما يأتينا شخص ويقول إن عقدين في عقد حرام، وعندما يأتي شخص ويقول إن عقد المقاولة حرام لأنه عقدان في عقد، لأن فيه شراء وفيه إيجار وفيه استصناع، ففيه أكثر من عقد. فنقول أولا، من أين استدللت أن العقدين في عقد حرام؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. نقول هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة أو عقدين في عقد؟ قال بيعتان في بيعة. طبعا حديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، هذا الحديث اختلف أهل العلم في تفسيره، والصواب الذي اختاره الإمام ابن القيم نقلا عن الإمام أحمد أن يعقد بيعة ولم يحدد نوعية البيع، أنقدا هو أم نسيئة، وينصرف البائع والمشتري دون أن يحدد نوعية البيع، هذا هو المحرم. وأما ما حمله العلامة الألباني رحمة الله عليه على أن بيعتين في بيع تحمل على بيع التقسيط فبعيد، وبيع التقسيط جائز كما قرره أهل العلم. يقول والصحيح يجمع بجمع الأدلة والنصوص أن معنى بيعتين في بيعة هو بيع العينة، وبناء على ذلك يجوز العقدان في عقد واحد تمسكا بالأصل وهو الصحة، لأن الحاضر غير صحيح. نعم الدليل ثابت وهو النهي عن بيعتين في بيعة، لكن تأويل الحديث وتفسيره غير مسلم، وإن قال به من أهل العلم من قال. فانظر، عندما يبطل أو يضعف الحديث ترجع مباشرة إلى الأصل، والأصل في العقود الصحة وفي المطعومات الإباحة. الأصل في التصرفات الإباحة، الأصل في التصرفات أي في أفعالك، لأن التصرف أشمل من العقد، فيشمل العقود والجنايات وغيرها. فالأصل في التصرفات الجواز، فيجوز لك أن تتصرف كيفما شئت وأن تفعل ما شئت، إلا أربعة أمور جاء النص باستثنائها، وهي التي في الحديث وحرم عليك وحرم عليكم أشياء. ومما حرمه الله عز وجل أربعة أشياء، وهي الأول الأبضاع، فإن الأصل في الأبضاع التحريم، فلا يجوز لك أن تطأ أي امرأة، لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه الآية يا أخوانا تخص الذكور فقط، وانتبهوا له. أقول تاني، والذين هم لفروجهم حافظون، وهذا خارج عن عادة العرب في الخطاب، لأن الأصل في لغة العرب أن تخاطب بصيغة التذكير ويدخل فيه التأنيث، وهذا لا خلاف فيه، إلا إذا دل دليل على خروج المؤنث من هذا الخطاب المذكري، وهذا هو والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وأزواجهم الفصحى والصحيح أن الزوج تطلق على الرجل والمرأة، وأما الزوجة فهي صحيحة ولكنها غير فصيحة. واضح يا مشايخ؟ يبقى قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، دي للذكور. عشان كده نص الإمام أحمد وغيره أن المرأة إذا تأولت هذه الآية وأذنت لعبدها أن يطأها فهي كافرة. واضح يا رجالة؟ تاني، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أخبرنا الشارع إن المؤمن يحفظ فرجه من نظري أو من الاستخدام بالإتيان، إلا نوعين، الزوجة أو الأمة. الزوجة أو الأمة. طب لو أن امرأة قالت أدخل في النص وما عندي الزوجة وما عندي الزوج وعندي عبيد كتير، أسمح لعبيدي أن يطؤوني، هذه كافرة عياذا بالله، لأنها استحلت ما حرم الله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ أأمل ذلك. يقول وغالبا أو دائما على خلاف بين الأصولين اللغويين، لابد أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، فلا يجوز من الأبضاع إلا الزوجة وملك اليمين، وما عدا ذلك فالأصل التحريم. وبناء على ذلك لو اشتبهت امرأة بغيرها فالأصل التحريم. عشان كده القاعدة العامة يقول لك شك رجل في عقد نكاحه على امرأة، شك، نرجع للأصل، الأصل أن المرأة حرام عليك ولا مش محرم، ومحرم خلاص يبقى الشك هذا ليعول عليه. الثاني العبادات، فالأصل في العبادات التحريم، وساعات بيسميها العلماء الأصل في العبادات الحظر، ودي مهمة ولا يليق أن تشكل عليك. حاضر. يبقى كل من أراد أن يتعبد إلى الله عز وجل بأي عبادة كانت يلزمه أن يأتي بالدليل على صحة العبادة، فإن طلب منك الدليل على عدم صحتها أخطأ، وإن أجبته أخطأت مثله، لأنه هو هنا خرج عن الأصل. يبقى الأصل أنا أتعبد لربي ومعايا الدليل. فأخويا على رآني على عبادة، قال لي يا شيخ ما الدليل على مشروعية عبادتك التي تفعلها؟ فقلت له إيتي أنت بالدليل على المن، يبقى أنا غلطان، لأننا اللي خرجت عن الأصل، ومن خرج عن الأصل يلزمه الإيه؟ يلزمه الدليل. واضح يا مشايخ؟ يبقى اللي بيقول لك قرأت القرآن للأموات، واللي بيقول لك اللي مش عارف إيه، كل ده يلزم، هاد دليل. طب أنت أتيني الدليل بالمنع، لا، أنت الملزم بالدليل. وعشان كده دايما من فقه الدعوة أن يقف طالب العلم متى يطلب الدليل ومتى يجاب لطلب الدليل. يعني طلب منك الدليل، انظر بقى هل طلبه للدليل مشروع او غير مشروع. يبقى في العبادات يلزمه هو الدليل ان ياتي به على مشروعيه العباده. اما ان قلت له البعد محرم، يبقى انا كده خرجت عن الاصل، يلزمني انا الدليل. يبقى هو عمال يبيع مثلا سريس او يبيع برسيم او يبيع كده، واخد بالك؟ انا قلت له البيع ده حرام يلزمني الدليل، لان الاصل في البيوع الحل والاصل في العبادات الايه الحاضر. واضح يا رجاله؟ يقول فلا يجوز ان تتعبد لله بما شئت، لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلذلك لا يجوز ان تتعبد الى الله بزياده صلاه او بذكر جماعي او بهيئه معينه او بعدد معين او بفضل معين الا بنص. بنص. واحنا قلنا قبل ذلك القاعده العظيمه، كل عباده اطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود بزمان او مكان او بكم او بكيف تعبدا فقد ابتدع في دين الله. الثالث، الاصل في الاموال العصمه، ومعنى العصمه انها ملك الاشخاص الا المباحات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. المعني بالماء الذي اوجده الله في الاباري وفي الترع وفي الانهار، لا شركاء فيه، ليس لاحد ان يمنع لاحد. وكذلك الكلى ما ينبته الله عز وجل وليس في ارض احد، لدرجه ان العلماء اختلفوا. الكلى في كلى انا اتعب في انباته في ارضي، جت زرعت برسيم في ارضي ملك لي. طيب هب ان ارضك ملكا لك واخرج الله منها حشائش وعجب لا دخل لك فيه مطلقا ابدا، يعني لا رويت ولا بذرت ولا صنعت اي شيء، الارض فيها تقوي قديمه من زمان وجيه المطر نزل انبت العجب ولا كلا الكثير. المعتمد من اقوال اهل العلم ليس لك ان تحجزها وتمنع منها مسلم وان كانت في ارضك، والقول الاخر لا، وقولين في المساله. الامر الثالث كذلك النار الذي يوجدها الله سبحانه وتعالى بدون فعل فاعل. اما الابار الذي يحفرها الانسان ويعبي الماء فيها في قارورات ويبيعها، لا، هذا خرجت عن الحديث الذي نحن بصدده. فلا يجوز الاعتداء على مال الغير لانه مال غيرك وهو معصوم. الرابع، الاصل في النفوس الحرمه، فلا يجوز ان تقتل اي شخص الا ان يكون جاز قتله من باب القصاص او ان يكون زانيا ونحو ذلك. القاعده العامه ايه؟ الا ما دل الدليل الشرعي على جواز قتله. فهذه الامور الاربعه هي المستثناه من التصرفات. هنا ذكرنا قواعد فقهيه مستخرجه من القاعده الاصليه، انواع الاستصحاب، وهي: النوع الاول استصحاب البراءه الاصليه واستصحاب العدم الاصلي المعلوم، وذلك كبراءه الذمه من التكاليف حتى يقوم الدليل على التكليف بامر من الامور، فاذا لم يقم دليل بقي ما كان على مكان، وهو ان كل شيء مباح للانسان، لان الاصل في الاشياء الاباحه كما سبق ان بيناه، وبعضهم يسمي ذلك عدم الدليل دليل على البراءه. الثاني استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، مثل استصحاب الطهارة إذا شك في الحدث، فإن وصف الطهارة إذا ثبت وتأكدنا منه أبيحت الصلاة، فإن هذا الحكم يستصحب حتى يثبت خلافه وهو الحدث، ومثله الكفالة فإنه وصف شرعي يستمر ثابتا حتى يؤدي الدين أو يؤديه الأصيل أو يبرئه المدين. النوع الثالث استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره، مثل استمرار ملك الإنسان لهذه الأرض مثلا بسبب الشراء حتى يوجد ما يزيله بغيره. والمثال ده هو استصحاب ما دل الشرع على ثبوته، دي من أقوى الأدلة التي تحتج بها على تكفير من كفر الولاة والحكام الذين يحكمون بغير شرع الله، لأن الأصل فيه إن هو مسلم، واحنا استصحبنا اصل الاسلام فيه بدليل الشرع. دليل الشرع ايه؟ الرجل مسلم ينطق بالشهادتين وبيصوم وبيصلي ومسلم يعيش بيننا، بعد ذلك تولى الولايه، فلماذا اخرجته من الاسلام بعد ان ثبت له الاسلام بيقين بدليل استصحاب الدليل الشرعي؟ فان قال فعل ما يوجب الكفر والشرك يلزمك امران: الدليل والاجماع. واضحه؟ الدليل والإجماع. علشان كده ما استجرأنا أن نقول الإجماع منعقد على كفر تارك الصلاة، ما درناش، لأن خلافية بين الصحابة، واخد بالك؟ يبقى استصحاب ما دل عليه الدليل الشرعي. ومن أجل هذا نقل الإمام ابن عبد البر، والإنسان والله يا أخواننا ما بيقرأ الكلام ده بيعتريه العجب الشديد من أفعال الخوارج. هل يا ترى طمس على بصيرتهم فلا يقرؤون ولا يسمعون، أم أن الهوى استحكم على عقولهم فلا يحيدون عن معتقداتهم الباطلة؟ الإمام ابن عبد البر وهو من هو بينقل الإجماع، حاصله أن المسلم إذا ثبت إسلامه بيقين وبعد ذلك صدر منه ما يستوجب الكفر واختلف العلماء في كفره، فما كان لاختلافهم حجة في إخراجه مما ثبت له بإجماع. ما ينفعش. وتنبركوا يا أخواننا، وعشان كده تجد حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا مباحا، كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال الشيخ المبارك العثيمين: كفرا بواحا أي دليل صريح، عندكم قال العثيمين أي إجماع يجمع الأم على أن الفعل له كفر. وإحنا ما الذي يضيرنا أن نكفر الكافر؟ ولا شيء. واحد كان مسلم مرتد كافر ويهزينا في حاجة؟ ولكن الإشكالية أن الإنسان يخاف على نفسه كما يخاف على غيره. ليس لك أن تكفر إلا ما ثبت الدليل الشرعي اليقيني على تكفيره، وذلك أيضا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب، استصحاب حكم العموم والعمل به حتى يرد ما يخص ذلك العموم، واستصحاب العمل بالنص حتى يرد ما ينسخه. تكلمنا على العموم في درس التمهيد، وقلنا الغرض من العموم انطباق الحكم على كل أفراد العام، ما يحل لك أن يأتي الحكم عام وتقول الحكم ده لهذا الشخص وذاك الشخص يخرج عنه، لا يحل لك. يبقى العموم يعمل بعمومه حتى يرد التخصيص. وعشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ فإذا كان العام خصص بدليل، وظل الرجل يعمل بالعموم دون النظر إلى التخصيص أو إلى المخصص، فهو من اتباع المتشابه. يقول أيضا: واستصحاب العمل بالنص حتى يرد ما ينسخه. استصحاب العمل بالنص، يبقى أنا نص شرعي جاني ما يحل لي مطلقا أن أترك العمل به إلا إذا نسخ. ده إذا عارضه نص آخر لا يحل لي الترك، ببدأ أرجح. أما أنني أترك العمل بالنص الذي استصحبته، لا يقولني هذا مخالف إلا إذا جاء نص آخر أو ثبت النسخ. القاعدة الثانية: قاعدة الاستصحاب الشرعي هو التمسك بعموم الأدلة والإجماع، أي استصحاب العموم واستصحاب الإجماع. وهذه مسألة خلافية كبيرة جدا، ومن المسائل المتفرعة منها عندما يقول الفقهاء: إن الأصل في المسلم العدالة، وعليه فإنه إذا جاءك شخص مجهول فالأصل فيه أنه عدل. ورأى الشيخ تقي الدين كما نقله عنه القاضي علاء الدين المردوي في الإنصاف أن هذا غير صحيح، أي ليس الأصل في المسلم العدالة، بل الأصل في الناس جميعا أنهم ظالمون لأنفسهم. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأصل والغالب أنه ظالم. وفي رواية الحديث: لا تقبل رواية المجهول ولا يصح حديثه إلا أن ترتفع عنه الجهالة العين والحكم. ومن الأمثلة في حديث عند الترمذي عن محارب بن ذيثار عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. استنبط منه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل النهي عن الطلاق، وبناء على ذلك تنبني فروع قد يعرضه فيها غيره. طبعا حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق حديث منكر لا يصح. يقول: نحن الآن استنبطنا من هذا الحديث والآية قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة أصولية وهي دليل استصحاب العقلي أو البراءة الأصلية، وهي أمران. أن الأصل في المنافع الحل، والأمر الثاني استصحاب العدم الأصل وهو عدم التكليف أي الإباحة. القاعدة الثانية قاعدة فقهية، بحيث إن الفروع تستنبط مباشرة من هذه القاعدة الفقهية، وهي أن الأصل براءة الذمة. فيقولون الأصل في براءة الشخص براءة الذمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت. فعلى ذلك عندما يدعي شخص على آخر شيئا، فالأصل أن الشخص المدعى عليه بريء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. القاعدة العامة عندنا أن المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل، ده اسمه المدعي، ويلزمه الإيه؟ البينة، يلزمه البينة. المدعى عليه يلزمه اليمين فقط. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وخد بالك، ممكن الشخص يكون مدعي في حالة ومدعى عليه في حالة أخرى. يقول: فتقدم بينة المدعي عليه إذا تعارضت، لأن المدعي عليه هو الأقوى على الأصح. إذا تعارضت بينة المدعي والمدعي عليه، تقدم بينة المدعي عليه خلافا للمشهور بالمذهب الحنبل. الأمر الثاني عند التقدير عندما يثبت الحكم، ولكن يختلف التقدير. مثلا شخصان أحدهما داخل والآخر خارج، أي مدعي ومدعي عليه، اختلف في التقدير. مثلا أنا أخذت سيارتك عارية وأتلفتها، فأنت قلت قيمتها 100,000، وأنا أقول لا، بل تقديرها أقل، فالقول قول الغارم الذي هو أنا، لأن الأصل أن ذمتي بريئة. إذا نأخذ بأن الأصل براءة الذمة في مسألتين، في إثبات الحق وفي تقديره. هنا يؤخذ بقول المدعى عليه ما لتأتي بين تنقله عن هذا الأصل وهو البراءة. أيضا في الميت إذا مات الشخص، فإن الأصل ألا دين عليه ما لم يأتي شخص ببينة، وهكذا في مئات المسائل. القاعدة الثالثة من قواعد الإمام محمد بن عبد الوهاب، بالقاعدة الأولى يا أخوانا، حرمة القول على الله عز وجل بغير علم. الثانية: ما سكت عنه الشارع لا يحل لنا أن نتكلم فيه ولا أن نصفه بوجوب ولا باستحباب ولا بحرمة ولا بكراهة. وطبعا ما سكت عنه أي لم يدخل في أدلة الشريعة بأي نوع من أنواع الدلالات. القاعدة الثالثة، فضل شيخ. لا، الصواب الأصل في المسلم العدالة. العدالة نعم. لا لا لا، الأصل في الأبضاع الحرمة واللحوم. ما المراد باللحوم؟ أي الحيوان مأكول اللحم ما لم يذكي، الأصل فيه الحرمة، ولكن الحيوان ذكي زي بالضبط لحوم جات لك ورك جالك من بره، خلاص الأصل فيه الحل. معايا يا شيخ؟ القاعدة الثالثة نذكرها فقط: إن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريقة أهل الزيغ. ودي من أعظم القواعد، ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه طريقة أهل الزيغ. أصبح أنا عندي أدلة الشريعة، ممكن يكون دليل واضح يعني الدلالة فيه واضح، ودليل آخر الدلالة فيه غير واضح. فإذا تركت الواضح وذهبت إلى غير الواضح، ده مسلك من في قلوبهم زيغ. ودي من القواعد الخطيرة التي لعدم فهمها حدث خلط في كثير من أمور الاعتقاد وفي كثير من أمور الفقه العملي. أرجو إخواننا الله يبارك فيكم نهتم بهذه القواعد الأربع، نحفظها عن ظهر قلب، وأهم من الحفظ ذكر أمثلة للقاعدة. وكذا عود نفسك، لأن ما استقرأته من كلام أهل العلم على قدر استطاعتي إنهم يذكرون القواعد سواء عقدية أو فقهية، ويأتون على القاعدة بمثال أو مثالين ويسكت. ده مسلكهم. عالم كبير مش فاضي بيقول لك القاعدة ومثال وانت اشتغل. فنريد ودي يعني صنعتها وجدت حصيلة علمية كويسة. عندنا قواعد بكتبها في أجنداتي، بعد ذلك من خلال القراءة انت بتقابلك أمثلة على القواعد، على طول تؤمتك المثال وحطه في القاعدة اللي عندك. وكلما كثرت الأمثلة على القواعد كلما رسخت القاعدة في ذهنك وفي فهمك. وإن شاء الله على قدر الإخلاص في الطلب والأخذ بالأسباب إن شاء الله ستسدد وتوفق. والله هو المسؤول والمأمول. أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.